بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة، والتي تأتيكم يوم الخميس العاشر من شهر رمضان المبارك. السؤال الأول في هذه الحلقة يقول السائل: لقد حصل خصومة في أحد المساجد بسبب أن الإمام حجز 3 أماكن في الصف الأول ليقيم فيها الذين يساعدونه بتصحيح القراءة، وقد يتناوبون على الإمامة وبعضهم يؤذن للصلاة، وحدثت منازعة لماذا تحجز هذه الأماكن، مفروض من سبق إلى الصف الأول فهو أولى به. فهل لإدارة المسجد ولاية في حسم هذا الخلاف الفقهي؟ كيف نتعامل مع هذا الموقف ودعا زينه فقط في صلاة التراويح؟ ابتداء نقول هذه المسألة من مسائل النظر بين أهل العلم. تحجير مكان في المسجد، يعني واحد يبعث سجادة من الليل يفرشها ويقول ده مكاني، وبالتالي من جاء في الصباح حتى سبقه إلى المسجد إلى دخول المسجد لا يستطيع أن يقف في هذا المكان لأنه قد حجزه بسجادته من أمس مثلا. هل هذا مشروع مقبول؟ هذا من مواضع الخلاف بين أهل العلم. الشافعية والحنابلة يجيزونه، والمالكية ومن تبعهم يمنعونه. الإمام النووي رحمه الله يقول: قال الشافعي وأصحابنا: يجوز أن يبعث الرجل من يأخذ له موضعا يجلس فيه، فإذا جاء الباعث تنحى المبعوث، ويجوز أن يفرش له ثوبا ونحوه ثم يجيء ويصلي موضعه، فإذا فرشه لم يجوز لغيره أن يصلي عليه. الإمام البهوتي في الفقه الحنبلي في كتاب كشاف القداع يقول: وإن وجد مصلي مفروش فليس له رفعه لأنه كالنائب عنه، ولما فيه من الافتيات على صاحبه والتصرف في ملكه بغير إذنه والإفضاء إلى خصومة، وقاسه على رحبة المسجد ومقاعد الأسواق. واحد في السوق وحط كرسي، الناس عرفت أن الكرسي ده حطه فلان عشان يقعد عليه، خلاص ده مكانه حجزه. لكن يقول: ما لم تحضر الصلاة، إذا حضرت ولم يأتي هذا الشخص الذي حجز فله أن يرفعه وأن يصلي مكانه، لأنه لا حرمة له بنفسه، وإنما الحرمة لربه ولم يحضر. الشافعية والحنابلة يجيزون هذا، لكن المالكية لا يرون هذا، يرون عكسه، ويقولون: لا يستحق السابق إلى المسجد بإرسال سجادته إليه وهو غاصب لذلك المحل. مش حاسم يبعث سجادة، هو يجي بنفسه، إن سبق بنفسه إلى المكان فهو أحق به، يبعث سجادة اعتبروه كالغاصب لذلك المحل. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: ليس لأحد أن يتحجر من المسجد شيئا، لا سجادة يفرشها قبل حضوره، ولا بساطا ولا غير ذلك، وليس لغيره أن يصلي عليها بغير إذنه، لكن يرفعها ويصلي مكانها. سجادة مفروشة ما صليش عليها لأن دي بتاعت واحد تاني، ارفعها وصلي مكانها لا حرج. ويقول أيضا: وليس لأحد أن يفرش شيئا ويختص به مع غيبته ويمنع به غيره، هذا غصب لتلك البقعة ومنع للمسلمين مما أمر الله تعالى به من الصلاة، والسنة أن يتقدم الرجل بنفسه، أما من يتقدم بسجادة فهو ظالم إن لم ينتهي عنه، ويجب رفع تلك السجاجين ويمكن الناس من مكانها، هذا مع أن أصل الفرش على هذا النحو بدعة. الذي يظهر أن قول المالكية ومن تبعهم بالمنع أقعد وأقيس وأولى بالصواب وأسعد به فيما يظهر. من سبق إلى بقعة فهو أحق بها، وفي الحديث منى مناخ لمن سبق. اللي يذهب إلى منى أولا منى مناخ لمن سبق. على كل حال هذه المسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم، خلاف هي خلاف معتبر، فإن اقتضت المصلحة الأخذ بالقول بالجواز فلا حرج، ويعمل في هذا بما يحقق المصلحة ويجمع الكلمة ويؤلف النفوس. لكن لا ينبغي أن تستفز الجالية، ربما ثلاث أمكنة كثيرة ومش عايز، أو مش عايز حارس من خلف وعايز واحد يرد عليه، بالكثير اثنين واحد والمؤذن، لما حطيت له ثلاثة حجزهم هذا ربما يستفز الجالية ويخليها تسيء الظن بإمامها أو تتطاول عليه، فلعلنا نكتفي بمكانين أو بمكان واحد. وإذا قلنا مكانين، واحد للمؤذن واحد لمن يرد عليه إذا أخطأ، يبقى كده يعني قدرنا الحاجة بقدرها، وإذا عرفنا مقصود الشارع نسلك في تحصيله أوصل الطرق إليه. الحمد لله المسائل الخلافية الأمر فيها واسع، ونختار من الآراء ما تجتمع به الكلمة وتتحقق به المصلحة وتأتلف به النفوس. سؤال آخر من كندا، سائل كريم يقول: نظرا للظروف التي تجاوزت الحدود المعقولة في بعض البلاد الإسلامية، نظرا لحالة الفقر المدقع والحاجة الماسة، هل يجوز الأخذ برأي الشافعية والأحناف في جواز تقديم زكاة الفطر من أول الشهر؟ الناس جعانة عايزة تأكل، مستنين زكاة الفطر دي، ممكن نقدمها من أول الشهر ولازم نستنى لغاية قبل عيد بيومين كما هو المأثور والوارد؟ الجواب عن هذا أن قول الأحناف والشافعية اجتهاد معتبر، ووجهه أن سبب زكاة الفطر الصوم والفطر منه، وإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها، كما يجوز تعجيل زكاة المال بعد ملك النصاب قبل تمام الحول. من ملك نصابا وقبل أن تمر عليه سنة يجوز يعجل إخراج الزكاة. إنا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين، فإن اقتضت الحاجة الأخذ بهذا الرأي فلا حرج. وده ليس بغريب على دور الإفتاء، أفتى به مجمع البحوث الإسلامية في مصر ودار الإفتاء المصرية ودار الإفتاء الأردنية، حيث قالت: ويجوز إخراجها من أول شهر رمضان المبارك، والأفضل أن تخرج ما بين غروب شمس آخر يوم من رمضان ووقت صلاة العيد. جميل. سيدة تقول: كان عندي حيض 4 أيام انقطع، تطهرت، اليوم الخامس نزلت قطرتين إفرازات كذا، هل أفطر؟ نقول لها: يا أمة الله، إذا طهرت بيقين فكان الجفاف أو القصة البيضاء، القصة البيضاء إيه؟ ماء أبيض يعرفه النساء، فما ترينه بعد الطهر يا أمة الله من كدرة أو صفرة أو نقطة أو رطوبة لا تلتفت إليه، ليس بحيض، لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام ولا يمنع من جماع زوجك لك، لأنه ليس بحيض. تقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، كنا لا نعد الكدرة الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، لكن يجب يا أمة الله ألا تتعجلي، اصبري حتى تتيقني من الطهر إما بالجفاف أو برؤية القصة البيضاء. كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة بالكرسف، الكرسف اللي هو إيه؟ القطن، فيه الصفرة، فتقولهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. واحد بيقول: دعوت الله أن يوفقني للنوم مبكرا لأقوم إلى صلاة الفجر مع الجماعة، هل هذا من النذر؟ لا، ليس من النذر يا أخي، هذا تطلع تمني تشوف، يا رب أيقظني لصلاة الفجر، هذا ليس من النذر في شيء. بعد أن تسحرت بدأ لي أن أصلي في البيت لأن الجماعة تتأخر ساعة، فهل ده يصلح؟ يصلح أن أنت صليت في البيت وقال بعد شوية رحت صليت مع الجماعة تاني اتلخبطت، فبعد ما صليت في البيت عشان أريح نفسه رجعت تاني وخلينا أروح الجامعة أصلي كمان، لا بس يجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض والمفترض خلف المتنفل. وفي حديث لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها فإن أدركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم واجعلوها سبحة، يعني اجعلوها نافلة، صلوا الصلاة لوقتها وهي الفريضة واجعلوا صلاتكم مع القوم نافلة. سؤال بمناسبة الصوم وأولادنا وشهر رمضان، بعض الأسر المسلمة يجبرون أو يقنعون أبناءهم الذين ناهزوا أو حتى جاوزوا سن البلوغ على الإفطار في رمضان أيام الدراسة حتى يلسن لهم الفهم والتحصيل، والبعض يقوم بذلك عند وجود امتحانات دراسية، والبعض يجعله في كل الأيام الدراسية، ما توجيهكم؟ نقول لهم يا رعاكم الله ويا هداكم الله ويا وفقكم الله، هذا تفريط بين، لقد كان الصحابة يصومون أطفالهم ويصنعون لهم العرائس من العهن يلهونهم بها عن طلب الطعام. الربيع بنت معوذ رضي الله عنها تقول أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة، من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يوم، فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار معنا ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله نذهب إلى المسجد نجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياه عند الإفطار. عمر رضي الله عنه رأى رجلا سكران في رمضان فقال ويلك وصبياننا صيام، يا ابن انت بتفطر وانت راجل كبير شايب وعيالنا اطفالنا الصغار صيامين، ويلك وصبياننا صيام تفعل هذا وصبياننا صيام، فضربه. السن الذي يبدأ الوالدان بتعليم أولادهم الصيام هو سن الإطاقة، يختلف من طفل إلى آخر بحسب بنية الولد، حدده بعض العلماء بالعاشرة، ولكن سن الوجوب هو البلوغ، سن الوجوب هو البلوغ، بارك الله فيكم جميعا. بخلاف الصلاة، الصلاة فيها نص واضح مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فلا يجمل إقناع أو إجبار الأولاد البالغين على ترك الفريضة الركن بغير مسوغ شرعي. ويبقى أن للضرورة اعتبارها في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، الأصل أن يحافظ المسلم على صيام رمضان وأن يدرك أن تعمد الفطر بغير عذر من الموبقات، ويرخص في الإفطار لمن أصابته من الطلاب مشقة شديدة زائدة عن المشقة المعتادة بحيث تعوقه عن أداء الاختبار بسبب طول الامتحان أو شدة التعب عند شعوره بالحاجة إلى ذلك وعليه القضاء. ننتقل بعد هذا إلى سؤال إلحاق الأبناء بمدرسة كاثوليكية لجودة التعليم. بعض الأسر في الغرب يلحقون أبنائهم في المرحلة الثانوية وما قبلها بمدارس خاصة دينية كاثوليكية عيسوية لجودة التعليم فيها وتفوقها على ما عداها من المدارس في المنطقة الجغرافية. هذه المدارس توفر حصص للدين إجباري، الدين النصراني يعني إجبارية يوميا، إجباري على كل يعني الطلاب، وتجمعات دينية بشكل دوري، ورجال دين، وتتميز بالتعليم غير المختلط بين الجنسين. لكن لا يتمكن الأبناء الذكور من حضور صلاة الجمعة طبعا، فضلا عن الصلوات اليومية كالظهر والعصر، نظرا لنظام التدريس الصارم في هذه المدارس. بعض الآباء يقولون إنهم يتابعون مع أبنائهم قدر الإمكان ما يدرس لهم في مادة الدين بشكل دوري لتصحيح أي مفاهيم مغلوطة، وأنهم يشجعون أبنائهم على البحث ومقارنة ما يدرسون بما في الإسلام من سماحة ويسر، مع علم أن بعض من هؤلاء الآباء قد لا يملك العلم الشرعي ما يدحض به الشبهات أو يفند به الادعاءات الباطلة. ما توجيهكم؟ الجواب عن هذا واضح، أن فتنة الشبهات أعظم من فتنة الشهوات. تخاف على الأخلاق المنحطة والمنحلة في المدارس العامة، بتجيبهم إلى البيئة المسممة بالعقائد الفاسدة، تنقلهم من المعصية إلى الكفر. يعني أنت تخاف عليهم المعصية في المدارس العامة، تنقلهم إلى البيئة التي يخشى عليهم فيها من الشرك والتسليف وعبادة غير الله. إذا كان الالتحاق بهذه المدارس كما هو حاصل ينطوي على فتنة في الدين ببث شبهات التنصير والتثليث وغيرها من العقائد الشركية والبدعية الفاسدة في نفوس الناشئة، فلا تحل المجازفة بأولادنا وفلذات أكبادنا بإلحاقهم في هذه الأجواء المسمومة، لا سيما مع ما ذكرت من كون الدين حصة إجبارية في هذه المساجد في تجمعات دينية بشكل دوري مع رجال الدين. الفتنة كبيرة جدا، لا ينبغي أن نعرض أولادنا لها. ودسائسها تتسلل تدريجيا إلى نفوس الناشئة، يتشربون بها كما يتشرب الإسفنج بالماء، فلا ينبغي لهم ذلك. وأخشى والله أن يفيقوا على كارثة في يوم من الأيام. فالله الله في أولادكم يا أمة محمد، والله تعالى أعلى وأعلم. أسئلة اليوم: من كان مريضا مرضا مزمنا ثم تعافى، هل يدفع كفارة أم يصوم؟ الأصل أن المريض مرض مزمن ينتقل الواجب من الصيام إلى الطعام. الطب الآن يميز بين الأمراض المزمنة والأمراض العادية الطارئة والعابرة. الأمراض الطارئة والعابرة قاعدتها فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الكبير الذي لا يرجى له استعادة عافية ورونق شباب، المريض الذي لا يرجى له استعادة شفاء، هذا وذاك ينتقل الواجب في حقهم من الصيام إلى الإطعام. فلا أدري كلمة مريض مرض مزمن ثم تعافى، من ذا الذي قرر أنه مرض مزمن؟ الظاهر أن الأصل أنه يقضي عدة من أيام أخر، ويبدو فيه خطأ في توصيف الحالة بأنها مرض مزمن. لدي ستور أبيع فيه، هل يجوز لبيع العصائر لغير المسلم أو لمسلم مفطر؟ والله إذا كان لن يشرب أمامك يأخذها، بيع الحلال لمن شئت وهو مسؤول عما أملك. ما ينفعش أفتح قهوة مثلا وأعمل قعدة وأجيب الناس في رمضان يشربوا عندي وأخدم عليهم يعني، لكن أنا محل الجلسة بيخ مني حاجة مقفولة، الله أعلم يشربها دلوقتي، يشربها بعد الظهر، يشربها في الليل. ففي فرق بين فتح مقهى أو مطعم أأكل فيه الناس في نهار رمضان، يعني ما ينفعش، لما يأخذ طعام على بيته يأكله في الليل يأكله الظهر، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. هل يجوز الصيام للرجل البالغ من العمر 45 سنة إذا كان لم يصلي في رمضان؟ سؤال مرتين، على السؤال ده بيتكرر. هل يجوز الصيام للرجل البالغ من العمر 45 سنة إذا كان لم يصلي في رمضان؟ ونقول له صلي، لأن نقول له بطل صوم، هنقول له صومك ما ينفعش، لا، أقول له صلي حتى يقبل الله صلاتك إن شاء الله. فهم ندعوه إلى الصوم، لا ندعوه إلى ترك الصلاة. مش أنت لما مصليش تبقى صلاتك فزة فبطل صلاة بالمرة، جزاك الله خير. أنا أعكس الحالة، أقول له جزاك الله خير إن أنت بتصلي، إن أنت بتصوم، بس لابد أن تصلي، لأن الصلاة ركن الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين والدنيا معا. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا سهم في الإسلام لمن ترك الصلاة. كنا أصحاب محمد لا نرى شيئا من الأعمال، تركه كفر غير الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. أحبتي في الله، اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين، ما الحكم في شريك أهمل في إدارة شركة ونتج عن ذلك خسائر؟ الجواب عن هذا أن مناط الضمان في الشريعة التفريط أو التعدي. إذا ثبت تفريط الشريك أو تعديه فإنه يضمن بقدر ذلك، يحال الأمر إلى جهة تحكيم محايدة للبت في ضوء هذه القاعدة. الأصل في الشركة أن الربح على ما يتفقان عليه، وأن الخسارة على قدر المال. يعني واحد دفع تلت رأس مال الشركة والتاني دفع تلتين، إن حدثت خسارة يقتسموها بنسب رأس المال، إذا حدث ربح حسب اتفاقه. صاحب واحد دفع التلت، واحد دفع التلتين، ويقتسم الربح مناصفة. ليه؟ قد يكون صاحب التلت ده شاطر، هو الهلوب اللي في الشركة، اللي بيعرف يجيب صفقات ويعرف يجيب أرباح. فالربح على ما يتفقان عليه، لكن الخسارة تكون بقدر المال. لكن هنا إذا ثبت تفريط أو تعدي فيكون مسؤول عن هذا بقدر تفريطه وتعديه. بارك الله فيكم. أنا مقيمة بجدة، نويت الحج، إذا أتيحت لي الفرصة بعد عيد الفطر سأسافر إلى جدة بدون الأولاد لأداء الحج، من أين أحرم؟ ميقات أهل مصر أم ميقات أهل جدة؟ مع العلم هذا سبب السؤال، يجب الحضور قبل ميعاد الحج بأسبوع والإقامة في جدة حتى يتأكدوا من عدم حملي للكورونا. الجواب عن هذا يا سيدتي، إن كان المقصود الأصلي بالسفر هو العمرة فيجب الإحرام بها من الميقات وليس من جدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. فمن يريد الحج أو العمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام. ويمكنك عند الإحرام أن تشترطي وتقولي: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. سأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. واحدة بتقول: هل الزوجة المختلعة ليها منقولات جبهلها أبوها؟ في مجتمعاتنا في بلادنا اللي بتتزوج بيأسسوا البيت مناصفة، الزوج بيأسس 50% والزوجة 50%، ما كملوش مع بعض، كرهته عايزة تخلعه، هل كمان هترجع له اللي جابه كمان ياخد منها اللي جابه لها أبوها؟ ده السؤال بتاعه. الجواب عن هذا أن على المختلعة أن ترد لزوجها ما بذله لها من صداق. حديث البخاري: امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال: أتردين عليه حريقته؟ قالت: نعم. قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. يجوز عند بعض أهل العلم للزوج أن يطالب بأكثر مما بذله من مهر أو صداق لعموم قوله تعالى فلا جناح عليه ما فيما افتدت به، ولقول الربيع بنت معوذ عندما اختلعت من زوجها قالت فاختلعت منه بما دون عقاص شعري، يعني سيبوا للبنت التوكة اللي في راسي دي وشيلوا اكنسوا البيت باللي فيه، مش عايزه منه حاجة ولا عايزه ريحته حتى. فنفي الجناح فيما افتدت به يعم مهرها ويعم ما كان زيادة عن ذلك. لكن نبلاء الناس لا يزيدون في طلبهم عما دفعوا، فلا يستحب للزوج أن يطلب في الخلع أكثر مما دفعه من صداق، لما روي من قوله صلى الله عليه وسلم فامرأة ثابت بن قيس أما الزيادة فلا. واحد قال لي زوجته اعتبري نفسك طالق، تكون طالق، هذه الصيغة صيغة الطلاق، إن كانت الأولى أو الثانية طلقة رجعية لقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إن كانت الثالثة لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نكتفي بهذا القدر أحبتي في هذه الحلقة، وإن شاء الله نلتقي بكم في الحلقة القادمة. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.